كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: أحبك حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع، والعمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة أبواب صفة الصلاة في الحديث عن حكم قراءة سورتين في كل ركعة، وعن حكم قراءة بعض سورة، وكذلك أيضا في حكم تنكيس السور في ترتيبها على ما هو موجود في المصحف الذي بأيدي الناس، وكذلك أيضا في حكم تكرار السورة في كل ركعة. وهذا كله متعلق بالقراءة في الصلاة، فقد سبق معنا حكم قراءة سورة الفاتحة، وأنها واجبة في الصلاة، بل ركن في كل ركعة. ثم أعقبه الحديث عن قراءة سورة غير الفاتحة، أو آيات غير الفاتحة بعد الفاتحة، وقلنا إن ذلك متأكد في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، وكذلك أيضا يجوز قراءة سورة أو آيات حتى في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، لكن لا يكون على جهة معتادة، وإلا قد صح في النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا، كما دلت عليه الأحاديث السابقة، وكما سيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، باب جامع القراءات. ثم هذا الباب في المقروء من غير الفاتحة، هل يقرأ سورة ويقتصر عليها، أو له أن يقرأ سورتين فأكثر، وهل له أن يكرر سورة في كل ركعة، وكذلك حكم تنكيس السور على معنى أنه يقرأها ترتيبا تصاعديا على ما هو موجود في المصحف، كأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة لا أقسم بهذا البلد، ثم يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة والسماء والطارق. معلوم أن هذا ترتيب تصاعدي، يعني هذا يسمى تنكيس للسور، لأن المصحف كما هو معلوم مرتب مبدوء بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخر القرآن، وينتهي كما هو معلوم أواخر السور فيه سورة قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس. هذا هو الترتيب، وسيأتي تفسير هذا القول، لكن المراد بيان المراد بالترجمة كما ترجم المصنف، فكل ذلك الكلام عليه في هذا الباب. فقال رحمه الله: باب قراءة سورتين في كل ركعة، يعني حكم ذلك، هل هو جائز، هل هو مستحب، هل هو مكروه، هل هو ممنوع، وقراءة بعض سورة، يعني ألا يقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة، وهل هذا جائز أو سائغ، وكذلك أيضا حكم تنكيس السور في ترتيبها على ما هو في مصحف عثمان الذي بين أيدي الناس، وجواز تكريرها، يعني أن يكرر السورة في كل ركعة، كأن يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى بسورة والعصر مثلا، ثم في الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة العصر، وهكذا يكرر السورة نفسها. هذا هو موضوع الحديث في هذا الباب. أورد المصنف في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأيضا في البخاري تعليقا. هذا الحديث يدل على جملة فوائد. أولا، هذا الرجل الذي أما الناس في قباء اختلف في اسمه، فقيل إنه كلثوم ابن الهدم، وقيل مكتوم ابن هدم، وقيل غير ذلك. وقباء معروف مكان في جهة المدينة، جهة جنوبها، وهو محل معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد الذهاب إليه كل سبت، كان يصلي هناك في مسجد قباء، والذهاب إليه كما هو معلوم أيضا سنة، الصلاة في مسجد قباء سنة، وورد في الحديث أن الصلاة فيه تعدل عمرة. فكان هذا الرجل يأمهم في مسجد قباء، وهو المسجد الذي قال فيه على بعض التفاسير: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قيل إنه مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قيل إنه قباء، وقيل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل يصلي بقومه فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما شاء من السور، ثم في الركعة الثانية كذلك يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورا أخرى. فكأن قومه وجماعته في المسجد استنكروا هذا، أنه يكرر ذلك في كل ركعة. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا كان يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم المجيء إلى قباء، فأخبروه الخبر فقالوا إن فلانا يعمل كذا وكذا ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا تعمل هذا، فهو لم يجب ويقول لا أعرف غيرها، وإنما قال إني أحبها. وفي بعض الألفاظ إن فيها صفة ربي فأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدل على عدة أمور. أولا يدل لما ترجم له المصنف من أنه يجوز تكرار السورة في الركعات، بمعنى أن يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يردها مرة أخرى في الركعة الثانية، يقرأها مرة أخرى في الركعة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ويقول إن هذا غير سائغ وإنما لا تعمل هذا، وإنما أقره على ما عمل. والأمر الثاني أن المقاصد لها آثارها العظيمة، وهذا باب في الشريعة واسع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ما يؤصل هذه القاعدة، وأن الأمور بمقاصدها، حتى إن العمل الدنيوي إذا حسن القصد فيه أثيب عليه العبد. وأحيانا الأمر العبادي الذي الأصل أنه يتقرب فيه إلى الله إذا ساء فيه القصد انقلب على صاحبه وزرا وإثما، كمن يصلي رياء، لأن الذي يصلي رياء قد تغير قصده وتغيرت نيته، ومن يتصدق رياء وكل ما يأتيه من أمور العبادات لا يقصد بها وجه الله فإنها تنقلب على صاحبها. وأمور الدنيا إذا أحسن الإنسان القصد فيها تحولت إلى عبادة، فمن نام وهو يقصد التقوي على العبادة ويستعد ليقوم من الليل أو ليقوم في صلاة الصبح قويا كامل القوى ليكون حاضر القلب، بهذه النية يثاب حتى على نومه. وحتى أن يأتي الرجل زوجته بقصد حسن يكون له فيه أجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الزوجة يستمتع بها استمتاعا مباحا، ولكن إذا حسنت النية وقصد المكلف إعفاف نفسه وإعفاف أهله ورجاء الذرية الصالحة وإكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في النسل وتكثير الأمة وإعزاز الدين وأهله، بهذا يكون مثابا حتى في شهوته مع أهله. فيدلك على أن القصد يغير الفعل. فهذا الرجل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تعمل هذا قال إني أحبها، وكان صادقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبك إياها أدخلك الجنة، هذه بشارة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأنه كان صادقا في مقاله. فلو قال غير ذلك، لو قال غرضا آخر أو سببا آخر في تكرارها، يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال مثلا إني لا أحفظ غيرها مثلا، قد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتزم، احفظ غيرها أو اقرأ غيرها أو تعلم غيرها. ولكن حينما قال إني أحبها وكان صادقا في ذلك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدل على أثر القصد في الفعل وفي أثر الفعل من ثواب عقاب أو عقاب. ولهذا يجب على كل مسلم أن يجتهد في إحسان القصد لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي، حتى في أعمال الدنيا، في تجارتك، في سوقك، في عملك، في مكتبك، مع أهلك، مع أولادك، في مدخلك وفي مخرجك. دائما حاول أن تستحضر النية الحسنة والقصد الحسن، قصد نفع الناس، قصد إصلاح الأولاد، قصد إصلاح الزوجة، قصد جلب الخير للمسلمين وكف الأذى عنهم. إذا كنت تستحضر كل هذا فإن كل ما تأتيه تكون مأجورا فيه، وحتى ما تقصر فيه تثاب عليه، يكتب لك على قدر نيتك. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا اعتاد الإنسان عبادة من صيام أو صلاة أو صلة رحم أو نحو ذلك، ثم جاءه مرض فعجز، فإنه يكتب له الثواب إلى أن يموت. أو سافر فحصل عارض يمنعه من القيام بهذه العبادة، فإنه يكتب له الأجر ويستمر له الأجر، لأن نيته حسنة، ولأن قصده حسن، ولأنه جاءت عوارض وشواغل منعته، فوق طاقته منعته من أن يستمر في عمله هذا الخير. وتعلمون أن هذا أمر سهل، أن الإنسان يعالج نيته. قد يكون في المرات الأولى فيه شيء من الثقل، ولكن يعتاده الإنسان. لو أن الإنسان دائما في متجره يحرص على نفع المسلمين وعلى البعد عن غشهم وعلى هدايتهم وإرشادهم وتنبيههم إلى من هذه البضائع طيبة وهذه غير طيبة، تجنب هذا، اعمل هذا، ويكون صادقا في هذا ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ونفع إخوانه، فإنه سينال من الثواب ومن الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنه نسأل الله السلام إذا ساء قصده وساءت نيته وقصد الكذب على المسلمين وغشهم وترويج البضائع الفاسدة فيهم، فإنه عرضة للعقاب على ذلك في الدنيا والآخرة، تنزع بركة ماله وتنزع البركة في أولاده، لأنه سيطعم أولاده حراما وسيطعم أولاده غشا، فتنزع البركة في نفسه وفي أولاده وفي ماله وفي وقته وفي جهوده. نسأل الله السلام، شيء يراه وشيء لا يراه. وهذا هو معنى هذا الذي استنبطه العلم. ولهذا يقول الشارح نقلا عن ابن المنير، يقول في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، يعني أظهر العلة وبين السبب أنه يحبها، فظهرت صحة قصده، يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم صحة قصده فصوبه، يعني أقره وصدقه في حينما قال إنه يحبها وأن هذا هو قصده. قال نعم، فيدل على أن حسن القصد أو القصد سواء كان حسنا أو سيئا أنه يؤثر على الأفعال وعلى الأعمال وعلى الأقوال، فيجب التنبه لهذا والحرص على إحسان النية وإحسان القصد في نفع النفس ونفع الأهل ونفع المسلمين. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أنه يجوز تخصيص بعض السور من القرآن ليقرأها ويميزها عن غيرها، أو يخصها بمزيد تكرار عن غيرها، إما لأنه يحبها أو لأنه يكون يخشع حينما يقرأها ويلين قلبه أكثر، لأنه بعض الآيات وبعض السور قد يكون لها وقع على القارئ أو على الذي يقرأ، أكثر من غيرها، إما لمناسبة من المناسبات أو لأنها فسرت له أو لأنه عرف معناها أو نحو هذا. فإذا كان كذلك دل اهتمام الرجل بهذه السورة، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أن الإنسان إذا خصص سورة من سور القرآن أو سورا وصار يقرأها أكثر من غيرها أن هذا سائغ، وأنه جائز، وأنه لا يعتبر هجرا للقرآن أن يقرأ بعض السور أكثر من بعض، لكنه يقرأ القرآن كله إذا كان قادرا على قراءته كله فيقرأه كله، لكن أن يخص بعضها بمزيد قراءة كأن يقرأ البقرة مثلا وآل عمران لأنهما الزهراوان أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه أخذا من هذا الحديث. كذلك أيضا يدل على ما ترجم له المصنف من جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة. لماذا؟ لأن هذا الرجل يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد وسورة، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد وسورة، فيكون قد قرأ سورتين. ومعلوم أنه إذا جازت قراءة السورتين فيجوز قراءة أكثر من سورتين، كما لو أن الإنسان في ركعة واحدة قرأ سورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى في ركعة واحدة، وفي الركعة الثانية مثلا قرأ الانشراح وسورة التين ثم سورة اقرأ مثلا في ركعة واحدة، فلا مانع من ذلك. فيجوز الإنسان أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة بعد سورة الفاتحة. وأيضا يدل يعني الحديث لم يبين أن هذا الرجل كان يقتصر في هذه القراءة على الركعتين الأوليين، وإنما تدل على أنه يقرأ في كل ركعة يعني حتى الثالثة والرابعة، فالحديث لا يدل على أنه لم يكن يقرأ اللهم إلا إذا كان الحكاية هنا حكاية لما اعتادوه، وأن القراءة عندهم كانت يعني معروفة أو مقصورة على الركعتين الأوليين، وإلا الحديث لا يدل على أنه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة والركعة الرابعة في الركعة الرباعية في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية. فالحاصل من هذا الحديث أنه يجوز الإنسان أن يقرأ أن يخص سورة بالقراءة في كل ركعة إذا كان له غرض ظاهر في هذا، ويجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. وفيه أيضا البشارة لهذا الرجل بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله حبك إياها أدخلك الجنة، ومعلوم أن هذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، هذا دليل الرضا والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليه، فدل على الجواز. نعم.
وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها
آل عمران
فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا من ركوعه
قريبا مما ركع
ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه أحمد ومسلم والنسائي.
هذا حديث حذيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يعني صلاة النافلة، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني صلاة نافلة وليست فريضة، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصف معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال فافتتح البقرة يعني بعد الفاتحة، فقلت يركع عند المئة يعني يقرأ 100 آية ثم يركع. قال ثم مضى يعني تجاوز 100 آية في الركعة الأولى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى. معنى يصلي بها في ركعة، المراد بالركعة هنا الصلاة، يعني كأنه قال قلت يقسمها إلى قسمين، يعني يصلي في الركعة الأولى أو يقرأ في الركعة الأولى نصفها الأول، وفي الركعة الثانية نصفها الثاني. هذا معنى فقلت يصلي بها في ركعة، فالمراد بركعة هنا الصلاة التامة، لأنه تطلق الصلاة ويطلق عليها ركعة، ولا بد من هذا التفسير حتى يستقيم المعنى. المعنى ثم يصلي بها في ركعة يعني أنه يقسم سورة البقرة ليصلي بها في صلاة تامة، ومعلوم أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، أي أنه يقسم سورة البقرة نصفين فيصلي في النصف الأول بالركعة الأولى والنصف الثاني يصليه بالركعة الثانية عندما تجاوز المئة آية. ظن حذيفة أنه سيقسم السورة قسمين ويجعلها في ركعتين يصلي بها في ركعة. قال فمضى. فقلت يركع بها يعني يجعل سورة البقرة كلها في ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك. قال ثم استفتح بالنساء فقرأها. الترتيب الموجود في المصاحف هو أن آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران، لكن حديث حذيفة هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة ثم قرأ آل عمران بعد النساء. أخذ العلماء من هذا، وهذا هو الذي عليه الجمهور، أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي. ما معنى اجتهادي؟ يعني أن الصحابة اجتهدوا فرتبوا السور هكذا، وأنه ليس بوحي. ومن هنا يجوز أن الإنسان يقرأ السور غير مرتبة، وهذا هو معنى قول المصنف الترجمة وحكم تنكيس السور فالذي عليه الجمهور أن ترتيب السور هو اجتهادي وليس توقيفي، يعني ليس بأمر إلزامي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بوحي إلزامي لا يتجاوز ولا يتعدى، وإنما هو اجتهاد اجتهده الصحابة رضوان الله عليهم فرتبوا السور هكذا. ولكن على كل حال استقر الحال على هذا، ومن هنا كره العلماء تنكيس السور وإن كانت لا تبطل به الصلاة، ولكن نص الفقهاء على أنه يكره تنكيس السور أو اتخاذ التنكيس عادة. وقيل إن ترتيب السور توقيفي على معنى أنه هكذا وأنه لا يجوز تجاوز هذا، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قبل النسخ يعني، وأن هذا كان قبل استقرار الأمر على ما هو عليه، ولكن هذا يبدو بعيدا. فالذي على الجمهور أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفيا، غير أنه ينبغي الالتزام بهذا الترتيب، فهو الذي تناقله المسلمون خلفا عن سلف، من عهد عثمان رضي الله عنه واستقر الأمر على هذا. لكن هذه الحادثة أو هذه القصة تدل على جواز على عدم لزوم التزام الترتيب كما هو في المصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد سورة البقرة سورة النساء، ولم يقرأ سورة آل عمران إلا بعدما فرغ من قراءة سورة النساء. فمن هنا قال: ثم استفتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها متردد على تؤده. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا أيضا يدل على أنه يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها وعيد أن يستعيذ بالله عز وجل، وإذا مر بآية فيها بشارة أن يسأل الله من فضله، حتى ولو كان في القراءة، حتى ولو كان في النافلة أو في الفريضة، لأن الأصل استواء الفريضة والنافلة. كما لو سمع الإمام أو سمع من يقرأ، أو هو مر بقوله تعالى مثلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، فهو يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من عذابه، أو أعوذ بالله من أهل النار، أو نحو ذلك. إذا مر بمثل هذه الآيات، كما أنه إذا مر بمثل قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وعنب أو حدائق وعنب قال أسأل الله من فضله، أو نحو هذا، أو اللهم اجعلنا منهم، أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا سائغ على حسب ما يدل عليه هذا الحديث وأمثاله. فهذا معنى قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني فيها تنزيه الله عز وجل، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، فتقول سبحان الله مثلا، فتنزه الله سبحانه وتعالى وتسبحه. فهذا معنى قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سأل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا مر بتعوذ تعوذ. فكل ذلك يدل على جواز مثل هذا، وأن الأصل استواء الفريضة والنافلة في هذا. وبعض العلماء قصر هذا على النافلة دون الفريضة، ولكن وإن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة لأنه كان يصلي من الليل، ولكن الأصل استواء الفريضة والنافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص النافلة به أو اختصاص الفريضة به.
وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع
فجعل يقول سبحان ربي العظيم، أيضا يدل على التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع، وسيأتي تفصيل هذا في الكلام عن الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب فتقول سبحان ربي العظيم، وكان يكررها، وكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني أطال في الركوع نحو إطالته في القيام. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، يدل على أن الإمام يقول هذا كما أن المنفرد يقول هذا، ويدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ويقول ربنا لك الحمد، وأن هذا ليس خاصا بالمأموم، قول ربنا لك الحمد هذا ليس خاصا بالمأموم، وإنما هو أيضا الإمام يقول، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أما ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فهذا للإمام والمأموم والمنفرد. ويقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، فكل ذلك جائز وكله وارد. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك سائر، فبأي لفظ أتى فهو صحيح والصلاة صحيحة إن شاء الله، وهو ذكر مشروع. قال: ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، يعني عندما قام من الركوع أيضا أطال القيام قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، يعني أيضا السجود يقول فيه هذا، ويدعو أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. قال: فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا يدل على عدة أمور. أولا يدلنا على نوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، وأنه كان قد يطيل جدا وقد يخفف كما هي في بعض أحواله في صلاة الليل، لكن هذه كما تلاحظون صلاة طويلة جدا. أن يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران وآل عمران، هذا معلوم أنه طويل، ثم يركع ركوعا قريبا من قيامه، وقياما من الركوع قريبا من الركوع، وسجود قريب من الركوع، وهكذا، هذا طويل، مما يدل على أن الإنسان يجتهد في مثل هذا ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وأن هذا أيضا راجع إلى عزائم النفوس، فالإنسان أحيانا قد يجد في نفسه قوة ونشاطا، فإذا وجد في نفسه قوة ونشاطا فعليه أن يستغل هذه القوة وهذا النشاط، ويجتهد في الدعاء، ويجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته. وإن حصل عنده شيء من الفتور فلا ينبغي أن يتبرم أو يدخله شيء من اليأس، يقول: كنت أصلي صلاة طويلة وكنت أشعر في رغبة، الآن أشعر بعدم رغبة. لا، عليك أن تلاحظ نفسك تصلي ما يتيسر، وتصلي على حسب ما تنشرح به نفسك، ولا تتبرم، أو وإن كانت محاسبة النفس طيبة، لكن لا تكون محاسبة تدعو إلى الإخفاق، ومحاسبة تدعو إلى الإحباط، ومحاسبة تدعو إلى الإنسان يترك العمل ويمل، لا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد الممل في العبادة، سددوا وقاربوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فالإنسان قد يجد في نفسه عزما في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات، ثم قد يفتر، طبيعة نفس البشرية، لكن فتوره هذا لا ينبغي أن يكون قائدا له إلى الابتعاد كليا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الإنسان مثلا إذا جاء إلى مكة من بلاد بعيدة يشعر بالرغبة في العبادة وبالرغبة في الصلاة وبالرغبة في الطواف، ولكنه قد يفتر أحيانا، وهذا الفتور يحاسب الإنسان نفسه عليه، لكن لا ينبغي أن تكون هذه المحاسبة طريقا إلى ترك العمل بالكلية، لا، إنما يعلم أن لنفسي نوازع، وأن لنفسي يعني هنات، وأنها قد تتشجع مرة وقد تشعر بفتور مرة أخرى، ولكن عليه ألا يترك العبادة أبدا، قد يطيل مرة وقد يخفف أخرى على حسب ظروفه ومشاغله، لكنه لا يترك العبادة بالكلية، وبخاصة بعض الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الوتر. صلاة الوتر احرص ألا تتركها أبدا، فقد تصلي من الليل 11 ركعة في ليلة من الليالي، ولكن قد مرة لا تتمكن من هذا، فلا مانع أن تصلي 5 ركعات أو أن تصلي 7، لكن الوتر لا تتركه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. أيضا يدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن تكون القراءة متأنية وفيها تأمل وفيها تدبر حينما يقرأ الإنسان في الصلاة أو في غيرها، لأن المقصود هو ترقيق القلب والتذكر والتدبر من أجل الاستفادة النفسية والقلبية. أما الإنسان يقرأ هذرمة ويقرأ هذا سرعة لا يميز فيها بين الحروف ولا يميز فيها بين المعاني، هذه القراءة لا يستفيد منها صاحبها. فأنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل كما حكى حذيفة رضي الله عنه. وكما قلنا أيضا يدل على أنه يستعيذ إذا مر بآية فيها عذاب، ويسأل الله إذا مر بآية فيها سؤال، ويسبح الله إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. وأيضا يدل على استحباب تطويل الصلاة من الليل، إذا كان الإنسان يتنفل في الليل يحرص أن يطيل صلاته، لأنه في فترة فيها هدوء وخشوع. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فصلاة الليل من أفضل نوافل العبادات، خاصة إذا تأملت أن الإنسان يقوم والناس نيام، الناس في فرشهم وغارقون في نومهم، وهذا قام من لذيذ نومه وعلى الرغم ما به من صحة تدعوه إلى أن ينام وأن يغط في نوم عميق، ولكنه أبى إلا أن يقوم. لماذا؟ رجاء في رحمة الله وخوفا من عذابه. فما الذي أقض مضجعه؟ وما الذي جعل جنبه يتجافى عن مضجعه وعن فراشه؟ ما هو إلا عظيم الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، والخوف كذلك مما توعد الله به سبحانه المقصرين والكافرين. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الطائفة، فقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه بين الخوف وبين الطمع. فصلاة الليل من أعظم ما يوفق له العبد ليقوم به، ففيها هدوء وفيها مناجاة لله سبحانه وتعالى، وفيها خلوة به، فالناس كلهم نيام، أو بعضهم قد نسى الله السلام يكون في ملاهي وفي لهو وفي إعراض عن الله سبحانه وتعالى وفي سهر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا أبى إلا أن ينفرد في مكان قد يكون مظلما يناجي ربه، يبكي منطرحا بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه. فيدل على فضل صلاة الليل، وكذلك أيضا إطالة القراءة والركوع والسجود والتهجد وسؤال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في النافلة من الليل، لأن حذيفة ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إماما وكان يصلي معه، فهذا يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في نوافل الليل، لكن لا يكون ذلك عادة، إنما المشروع عادة هو التراويح. التراويح هذا نوع من صلاة الليل، لأن صلاة الليل وقتها يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. فمن صلى بين هذين الوقتين من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر هذا يكون قد صلى من الليل. ومعلوم أن أفضله هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. فأنت لو صليت بعد العشاء مباشرة تكون قد صليت من الليل، وقد تهجت وقد قمت بصلاة الليلية حتى ولو كان بعد العشاء مباشرة. ومعلوم الحديث أبي هريرة حينما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وعدت منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، يعني فتصلي من الليل قبل أن تنام ما تيسر ثم تنام، وإن كنت تعلم من نفسك قوة وعزما فتقوم قبل الفجر فتؤخر الوتر إلى ذلك الوقت، هو أفضل وأحسن. فصلاة الليل الآخر ثلث الليل الآخر هو أفضل، لأن فيها ينزل ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. الحاصل أنه يدل على جواز أن يصلي الناس جماعة في نافلة الليل، غير أن لا يتخذوا ذلك عادة، يعني كل يوم أو وقت معين كل ليلة الجمعة أو نحو ذلك، هذا لا، إنما إذا أحسوا مثلا من نفسهم كسل وأرادوا أن يتنشطوا ويستعينوا بهذا، ثم قالوا نصلي هذه الليلة حتى نستعين ويعين بعضهم بعضا، فهذا لا مانع منه، لكن كما قلنا لا يكون عادة ولا يلتزم هيئة أو حالة معينة أو وقتا معينا أو يوما مخصوصا، ما عدا التراويح كما هو معلوم في رمضان فهذه تصلى جماعة منتظمة في كل رمضان كما هو معروف. نعم.
وعن رجلا من جهينة رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود.
هذا حديث في صلاة الفجر يعني صلاة الفريضة، رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح. إبهام الصحابي كما عليه أهل الحديث وجمهور العلماء أنه لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث ألا يذكر اسم الصحابي أو ألا يعرف، لأن الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فلا يضر جهالة الصحابي وعدم معرفة اسمه. فقوله هنا وعن رجل من جهينة وإن لم يعرف اسمه فإنه لا يضر، والحديث صحيح. قال سكت عنه أبو داود وروى أخرجه أبو داود وزكت عنه أبو داود وكذلك أيضا المنذري في المختصر، فدل على أنه وما سكت عنه أبو داود كما في مصطلحه فهو صحيح. أبو داود ذكر في مقدمته أنه ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. وأيضا الحافظ بن حجر يقول إنه ليس في إسناده مطعن، ليس في إسناده مطعن، فالحديث صحيح وصالح للاحتجاج. وجهالة الصحابي كما قلنا لا تضر على الصحيح. أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، هذا يدل على أمرين. يدل أولا على أنه وإن كان الأصل وسيأتي في باب جامع القراءات أن الأصل الإطالة في صلاة الصبح، وأنه يقرأ فيها قراءات طويلة وسورا طويلة وآيات طويلة، ولكن لا يكون هذا على جهة الوجوب وإنه الاستحباب كما سيأتي. لكن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، فيدل على تكرار السورة في الركعتين، ويدل على أنه لا مانع، أنه لا ينكر لو أن الإمام قرأ سورة قصيرة في صلاة الصبح، وإن كان الذي على الجمهور أنه يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي العشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره، ولكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف قسمها نصفين، وكذلك قرأ بسورة الطور، وسيأتي مواطن أخرى نشير إليها إن شاء الله في أماكنها قريبا. وأيضا قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، قوله لا أدري أفنسي يدل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور أنه يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما يتعلق بالوحي والتبليغ لا ينسى، ولو نسي فإنه يصحح وينبه من الوحي. وفي قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء يدل على أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، ولكنه نسيان لا يؤثر في البلاغ، فلو نسي فيما يتعلق بالبلاغ فإنه سينبه من قبل الوحي. ولهذا قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ ثم أيضا هذا التردد بين النسيان والعمدية لو حصل فإنه يحمل على جانب المشروعية وجانب التأسي، على معنى أنه لم ينس، يغلب جانب عدم النسيان، وأنه يدل هذا على مشروعية وجواز أن يقرأ الإمام والمفرد في الفجر من قصار المفصل وأن يكرر السورة، فيغلب جانب أنه فعل ذلك عمدا لا نسيانا، لكنه يدل على كل حال على جواز النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: وقولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم. رواهما أحمد ومسلم.
هذا دليل للمصنف فيما ترجم له بقوله وقراءة بعض سورة، وقراءة بعض سورة، فإن هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الركعة الأولى، والمراد ركعتي الفجر يعني راتبة الفجر، راتبة الصبح، وليست الفريضة، وإنما الراتبة السنة القبلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا في الركعة الثانية. أما قوله وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فلعل الآية التي في حكاية قول الحواريين: فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقد يكون هذا هو المراد، لأنه معلوم أنه ليس في القرآن سوى هذه الآية بهذا اللفظ: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أما التي في سورة المائدة كما هو معلوم: واشهد بأننا مسلمون. إذا وحيت إلى الحواريين أنا من أبي وإذا وحيت إلى الحواريين في سورة المائدة، وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بينما الذي هنا واشهد بأننا مسلمون هذه التي في سورة آل عمران. ولكن المشهور هو في الركعة الأولى آية البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة في راتبة الفجر بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن المصلي مخير بين أن يقرأ هذه أو هذه، على معنى أن يقرأ إما أن يقرأ قل يا الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، وقل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك في الركعة الثانية، أو أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. فكل ذلك سائغ وكله مشروع وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل للمصنف على جواز أن يقرأ الإنسان بعض سورة بعض سورة سواء كان في آخرها أو في أولها أو في وسطها. والأصل في ذلك كما قلنا استواء الفريضة والنافلة، الأصل في ذلك استواء الفريضة والنافلة، أن يقرأ من أول السورة أو من آخرها أو من أوساطها. وسيأتي لهذا مزيد بسط في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أثناء الطواف تصادمت مع امرأة فمست قدمي قدمها بدون حائل، فهل انتقض وضوئي وبطل طوافي؟ المس الناقض للوضوء هو المس بشهوة. إذا مس الرجل امرأة بشهوة أو هي مسته بشهوة، فالماس بشهوة هو الذي ينتقض وضوءه، أما الممسوس فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح. ولهذا قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، وإنما الذي ينتقض هو الماس إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء على الصحيح. ولهذا الذي أراه في مسألتك أنه أن وضوءك صحيح إن شاء الله، لأن هذا تصادم فيه تصادف وليس فيه شهوة. هل الصف الأول في المسجد الحرام هو أول صف حول الكعبة؟ وهل له فضل الصف الأول أم لا؟ والله لم أطلع على كلام العلماء في هذا، على أني حرصت على أن أجد شيئا في هذا لكن لم أطلع، لك الذي يبدو لي والله أعلم أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، والمسألة تحتاج إلى نظر.
قص رأس المرأة واتخاذ ضفيرة أو جديدة واحدة من الخلف، وأن يكون الجيل كذلك.